والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة الـ SMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله جل وعلا. في البداية أيها الأحباب، أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. وقبل أن أتلقى الاتصالات أو أجيب على بعض الرسائل، أود أن ألفت نظر الإخوة والأخوات الفضليات إلى أمر بسيط وسريع حتى لا نشق على أنفسنا، وهو يتعلق بالفتية إن شاء الله تبارك وتعالى. بعض إخواننا وبعض أخواتنا يحاولون ملاحقة أهل العلم بالفتوى مرة واثنين وثلاثة وأربعة، ويسمع الإجابة أكثر من مرة، وهذا خطأ كبير. فينبغي أن نتقي الله تبارك وتعالى في أهل العلم، فعندهم ما يشغلهم، وربما لا يجد الواحد منهم وقتا يجلس فيه مع أولاده. نسأل الله تعالى أن يعين الجميع، اللهم آمين يا رب العالمين. فتخيلوا معي، لو أن كل إنسان سمع الأمر مرة 10 15 مرة أو يزيد أو أقل أو أكثر، ماذا يكون الحال؟ فلنتقي الله تبارك وتعالى. فإذا ما ذهب الإنسان مثلا كما ذكر لي اليوم، ويعني كنت شديدا على الأخت وكان ينبغي أن يكون هذا الأمر، ذهبوا إلى لجنة الفتوى بالأزهر وأخذوا فتوى في أمر الطلاق، واتفقت إجابتي مع إجابة لجنة الفتوى، والحق لا يختلف عليه اثنان، وكلهم أفاضل وأكارم وأهل علم نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله تبارك وتعالى، فما ينبغي أن نسأل مرة ثانية؟ ولذلك عندما أجبتهم بالأمس واليوم قلت لن أفتيكم بعد لجنة الفتوى مرة ثانية. هذا ينبغي أن ننتبه إليه، لا تشغلوا أنفسكم، أخذتم الإجابة لا تسألوا بعدها مرة واثنين وثلاث. هؤلاء يذكرونني ببني إسرائيل، يريدون أن يشقوا على أنفسهم ليشق الله تعالى عليهم. أرجو من إخواننا أن ننتبه لذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. طب معنا بعض الأسئلة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ سامي.
مرحبا يا ألاء،
جزاكم الله عنا خير الجزاء.
وياكم.
والله يا شيخنا، يعني أنا هتحدث في موضوع أنا ليس لدي سؤال، لكن أريد أن أطرحه عليكم ويكون يعني استفتاء طوال هذه الحلقة.
تفضل.
دلوقتي وزارة الدكتور هشام أنديل على وشك أن تاخد قرض، وأكيد ده معروف للجميع، فإحنا عندنا بعض الحلول، يعني نسأل الله عز وجل أن يكون نافعة. يعني أنا مش جايبها من عند نفسي، يعني الشيخ محمد حسان كان أطلق مبادرة وإحنا عارفين مين اللي منعها، فياريتها تنفذ. الشيخ أبو إسحاق الحويني أيضا قال نجمع زكاة الأموال وياريتها برضو تنفذ. يعني أنا عايزة الدكتور طلعت عفيفي ورجل ولن زكاة الله خيرا، يعني يأمر جميع الأئمة إن هم يتحدثوا في هذا الموضوع. تاني حاجة، يعني إحنا عندنا 13 مليون واحد انتخب الدكتور محمد مرسي، 13 مليون دول عايزين منهم كل واحد بس 5 جنيه لمدة شهرين، ونضربهم في 13 مليون يطلعوا 65 مليون ده في الشهر. على مدار شهرين يعني هنجمع مبلغ انا عارفه ان هو مش كفايه بس يعني ايه يعني كمساعده اوليه. ثالث حاجة أنا طالب الجامعة إحنا والله يا شيخنا يعني مش بقولها عشان حاجة إحنا جمعنا فلوس لسوريا وللصومال يعني قالوا لنا إحنا بس عايزين رقم حساب لأن في ناس قالت لي جمعي لمبادرة الشيخ حسان ما كانش في رقم حساب فإحنا بس عايزين رقم حساب يتفتح ويعني يدونا فرصة يعني إحنا دلوقتي الموضوع ده كان هيتاخد تقريبا في شهر 11 فإحنا قدامنا وإحنا في شهر 9 يدونا بس فرصة وبعد كده يشوفوا الشعب في ناس محترمة في الشعب وأنا عايزة كل اللي يتصل بحضرتك في الحلقة دي يقول رأيه يعني
وصلت رسالتك
ويقولها هيشارك ويحطوا لنا رقم حساب رئاسة الجمهورية.
وصلت رسالتك وإن شاء الله نتمنى من الله تعالى أن يصرفنا عن كل قرض بفائدة. الحلول كثيرة والبدائل ما أكثرها ولكن نحتاج إلى جدية في التنفيذ وأسأل الله أن يرقق القلوب وأنا أشهد الله أن بلدنا مليئة بالخير والله نعم ولو تعاون وتكاتف أهل هذا البلد بكافة أطيافهم أقسم بالله العلي العظيم ما احتجنا إلى قرض ولا غيره بفضل الله تبارك وتعالى وفوائده المحرمة التي تكون دينا وعبئا ثقيلا على بلدنا كثيرة. نسأل الله العفو والمعافاة. اتفق معك ومع كل إخواننا الذين يطرحون البدائل. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا مرحبا صديق
حضرتك انا مريض شلل الرعاش.
نعم
شلل الرعاش.
نعم
اخد دواء باخده الساعه 8 بالليل
تمام
وبفضل من غير دواء الدكتور مش كاتب لي دواء الا الساعه 5 الصبح بتواجهني صعوبه كبيره جدا في اني اقدر اقرا القران بالليل واصل انا عندي شلل رعاش وما بقدرش اتحرك وبعدين بيبقى عندي فخذ في النطق وفخذ في الحركه
يعني مشكله في قراءه القران.
نعم
المشكله عند حضرتك في قراءه القران
وفي الصلاه طبعا
قراءه
بس
حاضر الله يشفيك يا رب. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جايك فضيلة الشيخ.
يا مرحبا. اخفض التلفاز واسمعني من الهاتف الله يبارك فيك.
ماشي
تفضل.
والله يا مولانا عندي سؤال ان شاء الله.
تفضل اطرح سؤالك. يبدو ان السؤال انقطع على او الاتصال انقطع على اخينا الكريم واصل الاتصال بنا مره ثانيه. الاخ الكريم بارك الله تعالى في الاستاذ توفيق الذي سال يقول عندي شلل رعاش اسال الله تعالى ان يعافيه واسال الله تعالى ان يشفيك. اللهم اشفيه بشفائك وداوه بدوائك واغنه بفضلك عمن سواك واحذر اللهم عنه اذاك واشفي مرضى المسلمين اجمعين اللهم امين يا رب العالمين. هو يقول معنا اتصال. طيب معنا خالد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا. يا مرحبا.
حضرتك معايا ثلاث زوجات تزوجت بزوجتين ذكر الاولى والثانيه وتزوجت الثالثه سيد من 6 سنوات اخر زوجة الثالثة دي طيب وكان سبق لها الزواج بثلاثة رجال فمن ثم زوجتها في مشاكل واسرتها بالكامل ان كان رجال او اخوات او الوالدة مش خلق مع وجود الزي الاسلامي على النساء وعلى الرجال كذب ونفاق فاخر مرة هي حضرتك وانجبت منها ولد وبنت البنت عندها 6 سنوات الولد عنده 3 شهور.
ايه السؤال الله يبارك فيك؟
نعم
ما السؤال؟
السؤال حضرتك يعني انا رحت عملي ورجعت للبيت لقيتها مشيت خدت بعض الحاجات القليلة جدا ومشيت بالعيال فمش عاوزين يرجعوا ان انا هنقل شغلي من حلوان للمرج فهي عاوزة توجه لها فمش عارف هل هي ليها حق عندي
سأجيبك إن شاء الله. أبو بدر من المغرب سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا
فضيلة الشيخ.
مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك بخير يا شيخ. لدي أخ الأصغر.
نعم
وإنه لا يصلي ولا يقوم يعني بالأعمال الحسنة، وإنه يتناول المخدرات وإنه يتناول الخمر، وعملت معه جميع ما يرضي الله. وفي يوم الجمعة من هذه الجمعة ذهبت عند أمي لأزورها، ثم هددني ويعني أخذ مني المفتاح لسيارتي أمام الملأ وأمام أبنائي وأمام زوجتي، وسار يصرخ ماذا أعمل؟ إن هل أقاطعه؟
سأجيبك إن شاء الله. حاضر. موليد من الفيوم، سلام عليكم.
السلام عليكم وفضلت الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وحضرتك طيب.
وأنتم بأحسن صحة وسلام.
بقول لحضرتك أنا خرجت معاش وصرفت مكافأة المعاش، فأولادي كلهم متجوزين ما عدا الولد الصغير مهندس، فديته 50,000 من مكافأة المعاش. حجيت الأول طبعا والحمد لله يعني بفضل الله، وديت الولد الصغير كل الفلوس اللي باقية معايا اللي هي حوالي 50,000 علشان جوازه، فكده أنا ظلمت إخواتي التانيين.
حاضر سأجيبك إن شاء الله. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى مع أخينا الحبيب، صلى الله أن يعافيه كما يعافي كل أخواننا ومرضى المسلمين. هو يقول تواجهني مشكلة نتيجة الدواء الذي أخذه ونتيجة الشلل الذي أعاني منه في نطقي لحروف القرآن وكذلك الصلاة. أقول له طب نفسا وقر عينا واهدأ بالا، فأنت مأجور إن شاء الله تبارك وتعالى. صلي على الحالة وعلى الوضع الذي يناسبك، حتى ولو تحرك واهتز جميع البدن، صلي على الوضع الذي يناسبك، صلي على الوضع الذي يناسبك، وأنت مأجور إن شاء الله. حتى ولو حدثت العسمة أو لا تستطيع أن تنطق ببعض الحروف، إن شاء الله أنت مأجور على القراءة، والله تعالى يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. الأخ الكريم الذي سأل، تزوجت 3 زوجات، أولى والثانية بكر، الثالثة ثيب، هناك مشاكل من أهلها، والمهم أنجبت منها ولد وبنت، رجعت يوم من العمل وجدتها قد تركت البيت، أخذت القليل منه وانطلقت مع الأولاد. هو يسأل هل لها حق عندي إذا تركت المرأة البيت بدون إذن زوجها يسقط حقها في النفقة؟ يسقط حقها في النفقة. نصيحتي لك اذهب إليها وإلى أهلها وانظر لماذا تركت البيت، واطلب منها أن ترجع إليك أو إلى بيتها مرة ثانية، فإن أبت الرجوع ففي هذه الحالة يسقط حقها وتصبح امرأة ناشزا، كما بين كتاب ربنا وسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أما نفقة الأولاد فأنت مطالب بها سواء كانوا معك أم مع أمهم، لأنك ملزم أن تنفق على أولادك، أما هي فلا نفقة لها عليك حتى ترجع لبيتها. طيب معانا اتصال. سلام عليكم.
السلام عليكم. الله لك يا شيخ.
يا مرحبا.
حضرتك أنا مشتغل في شركة أدوية في التسويق، والشركة ملزومة تجيب لي عربية عشان تسهل الشغل، فاتجت الفترة الأخيرة لقرض عشان تجيب لي عربية، هل القرض هو حلال أم حرام؟
من الذي أخذ القرض، حضرتك ولا الشركة؟
لا الشركة بتاخد بتجيب لي عربية عن طريق شيك باسمي أو القرض باسمي.
أنت الذي تقترض أم هم؟
لا الشركة اللي بتقترض.
جيد سأجيبك إن شاء الله. طيب معنا اتصال. سلام عليكم. اتصال انقطع على أخينا الكريم يحاول الاتصال. الأخ الحبيب الذي اتصل من المغرب وقال أخي الأصغر لا يصلي ولا يطيع ربه، يشرب مخدرات وخمر، جمعة الماضية هددني على ملأ من الناس وأمام أسرتي، أخذ مفتاح السيارة عنوة ويسأل ماذا أفعل، أقاطعه؟ سل الله أن يهديه. واحمد الله أنه عافاك مما ابتلاه به. اللهم نعم. ونصيحتي لك أيها السائل الكريم، لا تعالج الخطأ بخطأ، فالقطيعة ما أيسرها وما أسهلها، ولكن حاول أن تصلح منه قدر المستطاع وأن تتصدق عليه ولو بالقليل. فقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. ومعنى الكلام الذي لا يتقي الله في رحمه يسيء إليك ويتطاول عليك، هذا معنى الكاشح البغيض الذي يبغضك ويؤذيك. نسأل الله العفو والمعافاة، وليكن بينك وبينه السلام، وحاول أن تقترب منه، فربما اقترابك منه يصحح وضعه أو يرقق قلبه أو يجعله يعني يستحي منك. لكن إن قاطعناه فربما زاد الفجور وزادت المعصية وربما ضربك. نحن لا نخيفك منه معاذ الله أبدا، ولكن هذا ابتلاء لك في العائلة، ماذا نفعل معه؟ نحاول إصلاحه قدر المستطاع، وليكن بيني وبينه السلام، وسل الله في سجودك أن يمن عليه بالهداية. اللهم آمين يا رب العالمين. السائلة التي تقول: خرجت على المعاش وأخذت مكافأة، بعدما أديت الحج أعطيت ولدي الصغير باقي المبلغ 50,000 جنيه. هي تسأل هل في هذا ظلم لباقي إخوته؟ أقول للسائلة الكريمة: نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. نعم، فبالتالي نسألك: هل أعطيت أخوته مثل ما أعطي هو؟ هم تزوجوا، فهل كل واحد منهم أخذ منك في زواجه نفس المبلغ 50,000 جنيه؟ إن كانت الإجابة نعم فما صنعتيه صحيح، وإن كانت الإجابة لا ما صنعتيه خطأ، لأنه تفرقة. كان الأولى أن تعطي وترضي كل الأولاد ولو بجزء أو بمبلغ رمزي، ثم تخص هذا بمبلغ أكبر يعينه على الزواج، كما وقفنا إلى جوار إخوته إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا رضي إخوته بهذا الصنيع نسأل الله أن يبارك في الجميع إن شاء الله تبارك. لذلك نصيحتي للسادة الآباء والأخوات الأمهات أن نعدل بين أبنائنا حتى لا نزرع الضغائن والأحقاد في نفوس الأولاد. الأخ الكريم الذي يقول: أنا أعمل في شركة أدوية في مجال التسويق، شركة ملزمة أن تشتري لي سيارة، شركة تأخذ قرضا لشراء السيارة، وأنا سألته: هل أنت الذي تأخذ القرض أو يؤخذ باسمك؟ إن كانت الإجابة نعم فأنت ترتكب حرمة وتسأل عنها أمام الله. أما إذا كانت الشركة فهذا شأنها، وهي التي تتحمل الوزر أمام الله تبارك وتعالى، لا يأخذون شيئا باسمي. الله يصلح حالنا وحالك، اللهم أمين يا رب العالمين يا رب. معنا رسالة صعبة، يقول: أنا كنت بائع في محل والمسؤول عن تحصيل النقود، وكنت آخذ من هذا المال على سبيل أنني سأرده، لكن المبلغ زاد وأصبح من المستحيل أن أرده، ولا أدري ماذا أفعل، علما بأن هذا السر لم يكتشف أحد ولا يعلم به هذا الأمر سوى أنا وزوجتي. هل أفضح نفسي أم ماذا أفعل؟ أخشى أن أموت قبل أن أسدد الدين، بالله عليكم دلوني ماذا أفعل، سامحك الله. طيب، معنا اتصال ونجيب على هذه الرسالة. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا.
مرحب بك يا صديق الشيخ. لو سمحت، أنا كان عندي بس كان في واحد متقدم لي وكده، بس هو مش عايز، يعني مش عايز يقول لأهلي، قالوا معترضين على الموضوع وكده.
تقدم لك اسمعي، تقدم لك شاب وأهلك يرفضونه.
ايه؟
أهلك رفضينه؟
لا، أنا مش رفضينه.
مال ايه؟
لا يعني هو مش، يعني أهله معترضين منه بيدرس بيكمل دراسته، فكان عايز نتجوز لحد يعني وبعد كده يقول لهم على الموضوع ده.
يعني أهله هو
بس ما كانش هيقول لهم.
نعم
سأجيبك. بس انا عايز اعرف راي حضرتك.
حاضر سأجيبك ان شاء الله. طيب معنا محمود من بورسعيد، مرحبا. السلام عليكم.
ايوه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عايز بعد اذنك اسال سؤال يا شيخ.
اتفضل.
كان لي ان شاء الله اخويا كاتب كتابه بس لسه ما دخلش وهو كاره، فهل هو دلوقتي عليه نفقه ولا؟
ايمن من السعوديه السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا.
حضرتك بس انا كلمتك يوم الخميس على موضوع السيارة، كنت عايز اشتريها بالاقساط، واحد يعني هيشتري لي كاش وانا اقسطها لي عليا، بس عايز اقول لك ده كده يعتبر ربا. نعم. الراجل طبعا رحت له قلت له يا شيخ كده، انا سالت شيخ وقال لي ده كده ربا. قال لي طيب احنا ممكن نتفق على اتفاق، انا كل سنه دي شركه بيني وبينك، انت بس الربع وانا ليا فيها الثلاث ارباع، وانا اعتبر الربع بتاعك ايجار مثلا سعر اتاجر بكام؟ ب 1000 ريال في الشهر، يبقى انت ليك 250 من ايجار وانا ليا 750، فاعطيني 750 ايجار لحد ما تخلص لي مثلا البيت بكره.
حضرتك العربيه ديت حضرتك انت هتشغلها اجره ولا سياره خاصه ليك؟
لا انا استعملها استعمال شخصي خاص.
ربا ولا يجوز.
حتى برضه يعني هو
يا سيدي الكريم هذا تحايل على الوقوع في المحرم، فهو رجل ليس تاجر ومدرس مثلك ويريد أن يفعل أمرا محرما، هذا محرم يا سيدي الكريم. هو هيشتري، لو أنت هتشتروا سيارة أجرة وهتأجروها وشركة بينكم أنتوا الاثنين على عيني وراسي، لكن ده سيارة خاصة لحضرتك، كيف بقى تدفع له 750 بتاعة الإيجار بتاعها؟ طيب معانا فاصل، ابقوا معنا أيها الأحبة الكرام.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأحبة الكرام عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه لنواصل الإجابة على الأسئلة التي بين أيدينا وكذلك الرسائل القصيرة إن شاء الله تبارك وتعالى. فأعود سريعا إلى الرسالة التي كنت بصددها قبل تلقي السؤالين الأخيرين، فأقول للسائل الكريم أنت ملزم بسداد هذا المال كاملا وعليك أن ترده، واعلم أن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. بإمكانك أن ترده ولو على دفعات، ولو بغض النظر دون أن يعرفه بأي وسيلة، يتم إرجاع المال في الشركة في المكان في المحل الذي كنت فيه بأي وسيلة من الوسائل ودون أن تكشف عن نفسك. الوسائل والحيل كثيرة ولا تعدم، وردها على دفعات حتى إن شاء الله تبارك وتعالى تبرأ ذمتك. ولا تقل فضوح الدنيا، لكن المشكلة فضوح الآخرة. النهاردة محدش يعرف، لكن يوم القيامة هيبقى على رؤوس الأشهاد. أسأل الله أن يسترني وإياك وكل المسلمين في الدنيا والآخرة، أمين يا رب العالمين. أختي الكريمة تقول تقدم لي شاب ويريد أن يتزوج بي دون علم أهله، وهم يرفضون ذلك حتى اعتراضا على أنه لم ينتهي من دراسته بعد. نصيحتي لك أيتها السائلة لا تتممي هذا الزواج، فهو بدون أهله لا يساوي شيئا، فماذا لو أخطأ فيك؟ من أين تأخذين حقك؟ أي لمن تذهبين؟ نصيحتي إليك ولأبويك لا تتمموا هذا الزواج حتى ينتهي هذا من دراسته وحتى يوافق أهله إن شاء الله جل وعلا، وإلا سنعاني الأمرين، واذكري قولي هذا يوما من الأيام. طيب معانا أم محمد من القاهرة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا. اخفض التلفاز واسمعيني من الهاتف.
واتي التلفزيون. ازيك يا شيخ كل سنة وحضرتك طيب.
وأنتم بأحسن صحة وسلام، بارك الله
ربنا يبارك فيك يا رب.
وياك.
لو سمحت انا كنت اسال بس سؤالين. السؤال الاولاني ليه والدتي بتبيع ملابس وبتبيع حاجات زي كده بالقسط, وبعدين يعني هي بتبيع من زمان بقالها 20 سنه وبتجيب من مكان معين يعني وبتبيع منه للناس, بس في بعض الناس بيحبوا ينقوا عبايات من محل جنبينا فبيروحوا ينقوا ويسيبوها والتاجر اللي هو صاحب المحل عارفها فبيروح تاني يوم تجيبها تشتريها وتبيعها لهم, هو ما بيديهاش بنفس السعر اللي بيبيع بيه عشان عارف ان هي بالتاجر, وبعديها بيومين ولا حاجه بتديها لهم بعدين ما بتشتريها, ومثلا بتجيبها ب 160 بتبيعها ب 200 قسط, قعدت سنه سنتين بيبقى نفس السعر هو هو يعني ما بيتزودش في الاسعار, فهل ده حلال او حرام لان هي قلقانه من البيع ده؟
سأجيبك ان شاء الله.
والسؤال الثاني ان حماسي ست كبيره فهي بتصلي قيام الليل بتنام وبتفضل تعيد في القران وتعيد في التشهد, فهي مش عارفه صلاتها كده صحيحه ولا خطا؟ بارك الله فيك يا رب.
اياك يا اللهم امين. طيب معنا اتصال اخر. سلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا.
اقعد الشيخ.
مرحبا.
الو.
اسمعك يا ام علي اتفضلي.
طيب انا جوزي فضلت الشيخ متوفي له 5 شهور وطبعا كان كويس جدا وعملت كويسه جدا وحج 3 مرات كان مقيم في السعوديه وحج, ويوم ما مات في القصر مرض بالقلب, وجي ليله ما مات في لحظه ساعه ما طلعوه جه هنا مات في البيت, وقبل ما ينبه عليه شاف مؤذن الجامع في الرؤيه انه بيقول له قوم نادى على واحد من اهل الجنه, هل هو كده فعلا في الجنه صح؟ السؤال الثاني, الواحد بيقرا حفظ القران يعني ما اتعلمتش خالص ما دخلتش مدارس وما شفتهاش بس حفظت القران جهزت مع القران وحفظت كله, فبقرا القران وبصلي قيام الليل وبصلي الضحى ويعني قلت الحمد لله.
سؤالي
والوقت اي حد بيزعلني بقعد اشكي منه فمش عايزه ابطل الحكايه دي, تقول لي الواحد يعني يعمل ايه؟
حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. نواصل الاجابه ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب معنا اتصال اخر. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ.
يا مرحبا.
الله يكرمك. لو سمحت سؤال, انا حصلت على لسان حقوق هساوي بيه في العمل في قطاع الكهرباء, فهل يجوز ان انا
انقطع الاتصال, على اخينا ان يحاول الاتصال بنا مره ثانيه. السائل الذي قال اخي عاقد ولم يدخل وهو كاره لزوجته وبيسأل عليه ايه؟ يا سيدي الكريم, اذا طلق زوجته قبل ان يدخل وانقطع الاتصال عند هذا الحد, وانا اجيب على نفس القدر يعني, اذا اراد ان يطلقها قبل ان يدخل بها فلها نصف ما فرضتم بنص القرآن, لها نصف ما فرضتم, لا نصف مؤخر الصداق وكل ما تم الاتفاق عليه تاخذ نصه إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة التي قالت والدتي تبيع ملابس بالقسط, لنا جار ببيع عبايات, بعض الناس بتريد يعني أنها تختار العباية بنفسها كلون كشكل إلى آخره ثم يتركوها, ثم تذهب أمي إلى المحل وتشتري وتنقلها إلى بيتها, ثم بعد يوم أو اثنين يجوا ياخدوها ويدفعوا الثمن أيا من كان, 160 تبيع ب 200 أيا من كان قسط. أقول للسائلة الكريمة, إذا اشترت هم يشترون أو ينتقون ويحددون ما شاءوا, إذا اشترت أمك السلعة يعني العباية وملكتها ثم نقلتها ملك فعلي وصارت في حوزتها ملك فعلي لها, في هذه الحالة بغض النظر أنهم يأخذونها أو لا يأخذونها, في هذه الحالة المعاملة صحيحة, لكن يذهبوا معها ثم هي تدفع وهم يأخذون من الرجل دخلنا في دائرة الربا. الشرط الأساسي الله يرضى عنا وعنك أن تشتري هي السلعة وتقبضها وتملكها وتنقلها إلى بيتها ثم تبيع بعد ذلك لمن شاءت إن شاء الله سبحانه وتعالى. نفس السائلة بتقول حماتي مسنة صلي قيام الليل شيلنا بتنام أثناء الصلاة تقعد تعيد في الصلاة والقرآن, نسأل الله أن يتقبل منها. نقول لها صلي في الفترة التي تكون فيها مستيقظة بمعنى يعني واعية, لو ركعتين أو 4 يكفي, هنبدأ ننام نترك الصلاة مرة تانية, يبقى بتصلي قيام ليل شاء الله سبحانه وتعالى في الفترة اللي هي تبقى واعية فيها، سواء كان ركعتين أو أربعة، مش بالضرورة تكمل 8 أو 11 ركعة، لا، يعني لو هتبقى متقظة وواعية لقراءتها في ركعتين ماشي، في أربعة ماشي، في ستة ماشي، يعني على قدر المستطاع. أول ما تحس أنها تنعس ومش فاهمة، ربما نطقت بالكفر وهي نائمة والعياذ بالله، تكف عن صلاتها. دخل النبي يوما المسجد فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين، حبل مربوط بين عمودين من أعمدة المساجد، ساريتين، السارية والعمود يعني. فقال، سأل النبي، لمن يكون؟ قالوا لزينب، إذا فترت يعني إذا تعبت تعلقت به. قال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد، تعب ينام إن شاء الله سبحانه وتعالى، وهتاخد أجرها كامل. السائلة التي قالت زوجي مات من 5 شهور وكان طيب، ويعني رأى في المنام المؤذن ينادى له، يعني أتمنى أن تكون خاتمة طيبة إن شاء الله. فقال القرآن لهم فضل عند الله إذا طبقوا كتاب الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وتقول يعني الحمد لله من علي الله بحفظ القرآن وأقوم له أصلي. مشكلة لما بدأنا حد، يعني أنا بقول لأختنا الكريمة حاولي أن تتعلمي كيف تصفحين وكيف تسامحين، واترك الأمر لله، واعلمي أن ما عند الله تعالى لا يضيع، فليفعلوا ما شاءوا، ولكن اترك الأمر لله جل وعلا، لك أجر كبير عند الله، من عفى وأصلح فأجره على الله. طيب معانا اتصال. سلام عليكم. سلام عليكم. السلام عليكم.
طبعا حضرتك، انا كان عندي بس اكتر من استفسار.
اتفضلي.
هو اول حاجه بس النقطه اللي حضرتك بدات فيها البرنامج، اللي هو مساله ان الناس تسال اكتر من جهه عشان تتاكد من الفتاوى. حضرتك بتقول ان في ناس يعني سالوا حضرتك وسالوا لجنه الفتوى بخصوص امر معين. طب احنا دلوقتي كلنا بنتفرج مثلا على برامج الفتاوى، فممكن نلاقي حضرتك بتفتي بامر مثلا، حتى لو الامر يعني ما يعنيناش دلوقتي بس ممكن نحتاج له بعدين، فنلاقي حضرتك مثلا بتقول امر وشيخ تاني بيقول حاجة تانية عكسه، فالواحد بيبقى في حيرة من أمره. وعلى سبيل المثال مثلا، احنا قبل كده لجأنا لجنة الفتوى بالأزهر عن موضوع شهادات الاستثمار بالبنوك، فهم أبحوها وقالوا انها جائزة، وان نظام التعاملات البنكية والمالية في العصر الحديث اختلف، فبقى بيقدر ان هو يتيح ان البنك يحدد ربح ثابت للعميل بتاعه، فأبحوه. ومعظم الشيوخ بيقول ان الكلام ده حرام، فده بيخلي الناس تبقى محتاره، وده المفروض انها لجنه الازهر اللي هي يعني مرجعيه بتاعتنا. كمان زي موضوع مثلا النمص في الحواجب، هم اباحوه للمراه المتزوجه حتى لو كانت غير منتقبه، وفي مشايخ برضو بيقولوا انه حرام، فده شويه بيخلي الناس تبقى متخبطه ومش عارفه يعني تسمع مين. دي نقطه. الباقيين بقى في هم استفسارات. يعني انا كان في حد وكلني ان انا اخد مبلغ معين اطلعه في حساب مستشفى من المستشفيات اللي هي زي الاورام والحاجات دي، بس في الوقت اللي هو وكلني فيه يعني زوجي راح وكده، فما تيسرلوش انه يحط المبلغ، والفلوس دي لحد دلوقتي لسه معايا. فهل كده انا عليا وزر ان انا اخرتها عن الوقت اللي هي كانت المفروض تطلع فيه ولا لا؟ السؤال اللي بعد كده، هل تجوز ان نعمل عقيقه بنيه فردين؟ يعني مثلا لو انا هعق مثلا عن ابني ولكن اهلي ما عقوش عني، فيجوز ان انا اعمل عقيقه يعني ليا ولابني بنفس بعقيقه واحده بذبيحه واحده؟ السؤال اللي بعد كده، لو حد كان بيشتغل في مكان زي السؤال اللي فات اللي هو كان بياخد فلوس، بس مثلا كان بياخد مبلغ بسيط ان هو كان بيورد ايصالاته وكده، والمبلغ الباقي مثلا ما كانش بيبقى ليه ايصالات، يعني ملوش وارد في الخزنه، ولازم اللي يورده في الخزنه لازم يكون مثبت بورق وهو يعني ما كانش بيطلع له ورق، وساب المكان ده فتره ورجع له تاني، فلما رجع له تاني اشتغل فيه والمكان ده ما ادالوش اجر، يعني اشتغل مثلا مده شهر او شهرين المكان ده ما ادالوش اجر بحجه ان هو تحت الاختبار، مع انه اشتغل معاهم فتره طويله وهم اللي طلبوه يرجع تاني.
ماشي.
فهل ده يعوض ده ان هو اشتغل عندهم وما خدش منهم ولا مليم في الفتره دي، يعوض اي مبلغ هو خده قبل كده؟ السؤال اللي بعد كده، كفارات الكبائر. يعني نعرف ان مثلا ممكن كفاره السرقه ان هو يرد ما سرقه، ولو تعذر ان هو يرد المبلغ المسروق مثلا، تعذر ان هو يوصل لصاحب الحاجه ديت بعد ما مس ودور فممكن يطلعها صدقه عنه. طب كفارات الزنا، بس طبعا مش الزنا اللي هو يعني اكبر حدود، الزنا اللي هو زنا النظر، زنا اللمس، زنا الكلام، ده كفارته ايه؟
سأجيبك ان شاء الله تبارك وتعالى. حاضر. الاتصال الاخير. اخر اتصال ام طلاب من اسوان. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ عايز اسأل حضرتك, اختي جوزي بنتها توفت, تعمل 40, هتعمل يعني مجموعة من العيلة نختم المصحف, هل ده يجوز ولا دي بدعة ولا ايه بالظبط؟
اجيبك ان شاء الله. حاضر, نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الذي قال حصلت على لصنص حقوق أسوي بيه في شركة مقطعة, السؤال أظنه يقول يعني ربما, وعلي أن يعود الاتصال بنا مرة ثانية لأنه لم يتضح سؤاله بعد. الأخت التي سألت أكثر من سؤال وقالت الناس بيبقوا في حيرة من الفتاوى, ليس هذا ما قصدته أيتها السائلة الكريمة. لا يوجد أحد على وجه الأرض حجة على الإسلام, فالإسلام حجة على الجميع. فعندما يأتي أحد الشيوخ ويحل النمط مهما كان هو, نقول له شكرا, كلامك لا يلزمنا لأن نص حديث النبي واضح قولا واحدا. عندما يأتي الشيخ ويحل الربا ويقول إن فوائد الشهادات للاستثمار وما إلى ذلك, أيا من كان له شكرا, هذا ربا وركن على جنب قولا واحدا. ماذا ما قصد؟ إن الذي قصدته أياتها السائلة, إذا استفتينا في مسألة كالطلاق ويلب السؤال الذي كنا بصدده في أول الحلقة لا يرضى عنا وعنه, فأفتاك الشيخ بأن الطلاق غير واقع ولا محسوب, فانتقلت لغيره فأفتاك بأنه غير واقع ولا محسوب, ثم بعد ذلك عندك حضرتك نوع من الشك. أنا لا أقصدك, أنا أوضح لك. تمام. طب افرض وأصل كلمة هذا الذي أقصده, نحن نشدد على أنفسنا هذا الذي أقصده تماما, بارك الله تعالى فيك. لكن أي فتوى تتعارض مع نص قرآني أو حديث للنبي لا قيمة لقائلها مهما كان هو, بارك الله تعالى فيك. تقول نفس السائلة, وكلني أحد الأشخاص أن أخرج مبلغ من المال في مستشفى, ظروف زوجي ما ساعدتنيش وما زال المبلغ معي. السائلة الكريمة, إذا وكلني أحد وأنا لا أجد في نفسي قدرة أعتذر له تماما, وكلني أحد الأشخاص أن أقوم بإخراج زكاة مالي مثلا, أخذ مبلغ أنفقه على الفقراء, وظروفي الصحية مثلا أو العمل أو البيت لا تساعدني, أعتذر له ليتصرف هو بنفسه أو يوكل غيري, لكن أخذ المال ثم أقوم بركني عندي في البيت, هذا لا يجوز بالتأكيد, يلحقني وزر. فعليك أن تتعجلي بالذهاب لنفس المكان الذي حدده لك وتخرجي هذا المال إن شاء الله تبارك وتعالى. تقول نفس السائلة, هل تجوز العقيقة بنية فردين, أجمع بين الفريضة يعني أو بين العقيقة عفوا, أنا أؤدي العقيقة عن ولدي أو بنتي وأبي لم يعمل لي, أشترك معه؟ الشراكة والاشتراك في العقيقة لا يجوز, ولم يثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم, لكل على حدة إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب, كان واحد بيعمل في مكان وكان بياخد مبلغ يعني ياخد أموال لنفسه ولكن بسيط, المهم ترك المكان رجع تاني تحت الاختبار لم يعطوه أجر, هي بتسأل المال اللي خده يعوض, نحسب المال اللي خده يساوي أجره في الشهرين دول, إن كان يساوي أجره هذه في تلك, أما ويستغفر ويتوب مع هذا لأنه أخذه بطريق خطأ, أما إذا كان يزيد يجب عليه أن يرد إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب, يبتسأل بدون عرف كفارة السرقة, الرد, إن الرد الذي سرق. طب كفارة الزنا اللي هو النظر والكلام وإلى ذلك, الاستغفار والتوبة والإكثار من الحسنات, أقم الصلاة طرفي نهار وزلفا من الليل, إن الحسنات يذهبن السيئات, ذلك ذكر للذاكرين, الله يرضى عنا وعنا. معنا اتصال. طيب, آخر سؤال إن شاء الله سبحانه وتعالى. زوجها مات وهي بتسأل أعمل له 40 ولا لا وجمع العيد نختم المصحف. خلوا بالكم لأنه يعني نصف دقيقة أخواني الوقت الحلقة انتهى. أقول 40 والخميس الصغير والخميس الكبير والذكرى السنوي والعتاق كل ذلك بدع, ما أنزل الله بها من سلطان ولا يجوز عملها حتى لو ختمنا فيها القرآن, ولا يجوز ذلك شرعا, ولنتق الله تبارك وتعالى. أحبة الكرام, وقت الحلقة قد انتهى, سعدنا بصحبتكم اليوم, إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى, إذا كان في العمر بقية, وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم، أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي ساعيا للخير دلني.